حاصل على البورد السعودي والبورد العربي في تخصص الأطفال عام 2004، حاصل على زمالة التخصص الدقيق للحساسية والربو والمناعة من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عام 2008، محاضر ومدرب لأطباء البرد لتخصص الأطفال بالأحساء. فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز، فاستقبلوه محفوف الخطى بالصلاة على محمد وآل محمد. نرجو من الأخوان التفضل إلى الجهة الجنوبية للمحاضرة تكرما. سيدنا الفاضل تفضلوا إلى الجهة الجنوبية. جزاكم الله خير، الجهة الجنوبية جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لكم وتقبل أعمالكم. في البداية أشكر اللجنة المنظمة لهذا النشاط وأشكرهم على هذه الاستضافة. موضوعنا إن شاء الله الليلة راح يكون عن مشكلة طبية شائعة، ألا وهي تحسس من الأطعمة أو حساسية الأطعمة، مشكلة منتشرة بشكل كبير في المجتمع وبالخصوص بين شريحة الأطفال. لذلك حبيت أتكلم عنها، وإن شاء الله في هذه العجالة أحاول أغطي أكبر جزء ممكن. طبعا محاور المحاضرة زي ما أنتم شايفين إن شاء الله نمر عليهم بشكل مختصر ومبسط بما يسع الوقت. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله سبحانه وتعالى أحل لنا الكثير من الطيبات من المأكولات والمشروبات لأنها مفيدة ومهمة لأجسامنا، لكن بعض الأجسام أو الجهاز المناعي لبعض الأجسام يشوف بعض الأطعمة أو بعض المواد ضارة ويحاول يكون دفاع ضد هذه المواد الضارة اللي يراها هو ضارة، فتنتج عنها أعراض الحساسية. ليش مثلا الطفل هذا عنده تحسس من الأطعمة وهذا ما عنده تحسس؟ أو ليش هذا الطفل يتحسس مثلا من الفول السوداني وهذا يتحسس من البيض؟ هذه الأسباب الجذرية لها علاقة بالاستعداد الوراثي، يعني في استعداد وراثي يرثه الطفل من الأبوين، وفي وجود العوامل البيئية المساعدة تظهر الأعراض. يعني مثلا لو قلت مثلا دخلت في غرفة مظلمة لكنها فيها لمبات وفيها أزرار سويتش، يعني إذا دخلت الغرفة وهي مظلمة ما تولى، لكن مجرد لو بالغلط أحد يضغط على السويتش أو هذا ولعت اللمبات. فهذا معناها أن الاستعداد موجود، وفي وجود العوامل البيئية تظهر علامات الحساسية. في عندنا أطعمة شائعة معروفة على مستوى العالم يسمونها الأطعمة المحسسة الشائعة، يعني مش أي أكل نعتبره من المحسسات الشائعة، مثلا زي الكيوي الفراولة ما تعتبر من المحسسات الشائعة، بس مثلا أكثر ما تطلع عليه الحليب يعتبر أكثر طعام محسس على مستوى العالم، أكثر واحد هو الحليب، بعدين يجي من بعده البيض، بعدين تجي القمح وفول الصويا والمأكولات البحرية بشكل عام والمكسرات بأنواعها مع الفول السوداني. هذه نسميها المأكولات المحسسة الشائعة. ليش سموها شائعة؟ لأن شافوا حسب الدراسات أن 90% من أعراض التحسس تكون بسبب واحد منهم أو من مشتقاتهم. أكثر العوائل اللي هو أعراض الحساسية يكون من واحد أو من مشتقاتهم. طيب لو واحد مثلا أكل لو واحد أكل مثلا أكلة وهو يتحسس منها، كيف تطلع على الأعراض؟ نقسم الأعراض إلى قسمين. قسمين، إما أنها ردة فعل سريعة أو ردة فعل بطيئة. كيف يعني ردة الفعل السريعة والبطيئة؟ أعطيكم مثال. فرض مثلا عندك زميل مثلا في العمل أو في المدرسة مثلا، قمت أنت قلت مزحة بسيطة، أنت تشوفها بسيطة وعادية والناس كلها يشوفونها طبيعية وعادية المزحة هذه، وضحك مع المجموعة ولا ظهر عليه أي علامات انزعاج. بعدين بعد أسبوعين شهر أنت كررت نفس المزحة، ما تشوف إلا جاك الكتاب ولا الكوب اللي في يده عليك، ردة فعل سريعة تصير هذه. إيش اللي حصل؟ أن في المرة الأولى أو في المرحلة الأولى نسميها مرحلة تحسيس الجهاز المناعي، فقط أنه يشوف الجهاز المناعي يتعرف عليه، والله هذا شيء ضار، مع لازم أستعده في المرة الجاية لو جاتني هالمادة أخذ ردة فعل، هذه يسمونها ردة فعل سريعة. ردة الفعل البطيئة العكس، تلاقي لا، يمكن تتكلم في أمور معينة هو ما يحبها زميلك ومستاء منها، لكن ما يقول لك، وانت ما تدري انه يتحسس من هالموضوع الفلاني، وانت تتكلم وكل يوم وكل يوم في المكتب وفي الكذا، فيبين عليه انه بدا يصير طفشان على طول، علاقته صارت فاتره مو زي اول، يحاول يبتعد عنك كذا، هذا يسمونه ردود فعل بطيئه، ما تجيك هجوم زي هذيك، لا، انك مع الوقت تشعر ان هالفلان في شيء أنت ما تدري إنه من يمكن طريقتك في الكلام أو من المواضيع اللي تطرحها. هذه ردة الفعل السريعة بالذات اللي شوي في لهم في العلوم. لو قلنا مثلا هذا غبار الطالع مثلا أو الأكل أو أي شيء محسس، أول ما يدخل الجسم تقوم الخلايا اللي في الجهاز المناعي تفرز خلايا أجسام مضادة نسميها، هذه الأجسام المضادة اللي ضد هذه المادة، تروح هذه الأجسام المناعية تركب على خلايا بدينة يسمونها من الخلايا الحساسية وخلاص، وتبقى على حالها. في المرة الثانية لو جاء نفس المادة اللي تعرض لها المرة الأولى، جاءت نفس الشيء، تروح تلتصق بالأجسام المناعية، تكهرب الخلية هذه اللي جاهزة وتطلق مواد كيميائية نسميها الهستامين، مواد الهستامين. هذه مادة الهستامين هي سبب الأعراض اللي تظهر. زي إيش؟ حكة مثلا، يقول والله أنا أكلت اليوم، أكلت مثلا بتر على الفطور وبعدها يمكن بعشر دقائق جاتني حكة في جسمي كله. حكة أحيانا يكون مصحوب ارتكاريا نسميها، أو شرق ارتكاريا أو شرق، أو أحياناً تكون أشد شوي، صرح مرار في العيون ودموع وحكة مثلاً، عطاس، سيلان في الأنف، أحياناً تكون شوي أشد، تورم في الشفتين، في اللسان، أحياناً يحس بالعومة كأنه حاجة في بالعومة، لاصقة في البلعوم، أو ضيق في النفس، أو أحياناً تقيؤ خلال دقائق أو هذا تشوف على طول يستفرغ، أو أحياناً تكون أشد وأشد نسميها صدمة تحسسية. شنو ذي الصدمة التحسسية؟ إن الهستامين اللي أطلق من الخلايا راح عمل توسيع للشعيرات الدموية في الجسم، فانخفض عند الضغط. إذا توسعت الشعيرات ينخفض الضغط فيحس بدوخة وإغماء. هذا طبعا مخيفة ذي إذا صارت وصلت إلى محرة الإغماء هذه. ردة الفعل المتأخرة لا، ما لها علاقة بالأجسام المناعية اللي قلناها، لا، فقط تكون في خلايا تحسسية تنتشر في النسيج، مثلا في نسيج الجلد أو في نسيج المعدة أو الأمعاء، وتسبب التهاب تحسسي مزمن تظهر أعراضه بشكل مستمر. مثلا الإكزيما، كثير مثلا من الأطفال عندهم إكزيما ويقولون رحنا لفلان وفلان وعطانا كريمات وكورتيزون وفازلين، ما تروح هذا الإكزيما. هذه قد يكون لها علاقة بأكل معين، هل هو من الحليب، هل هو من البيض، هل هو من شيء يأخذه بشكل شبه يومي، يكون قد يكون هو اللي يثير الإكزيما هذه. أكثر أكلة تثير الإكزيما أو تخلي الإكزيما مزمنة البيض، بياض البيض، مش الصفار، البياض. فقد يكون فكر في موضوع البيض، من بعد البيض يجي اللي هو الحليب. بعض الأطفال لا، يرفض الحليب الصناعي، تقول أمه مثلا يرضع طبيعي أوكي، لكن من أعطيه حليب صناعي خلاص يرفضه، أو إذا أجبرته مثلا يستفرغ يرجع على طول. هذا قد يكون عندنا تحسس في المريء وفي المعدة. بعض الأطفال اللي يتابعون عشان الارتجاع تقول عطيتوني أدوية أبو علي يعرفها، موتيليام وميبرازول وحليب خاص للارتجاع، وعطيتوني ما في فايدة ما. طيب يمكن يكون من الحليب، لو غيرناه إلى نوع حليب ثاني قليل التحسس يتحسن الطفل. مشكلة شائعة وكثير تجيني استفسارات واتصالات، الطفل أذاننا من الصياحة ومغص وشوف لنا حل وعطني أدوية وساوي لي كذا. فأحيانا حتى الأدوية ما تنفع. وجدوا في الدراسات أن 10 إلى 15% من الرضع اللي عندهم مغص يكون من الحليب، يتحسس من الحليب. مجرد ما نغير إلى حليب قليل التحسس تهدى شوي عنده مشاكل المغص. أجل لكم الله، طبعا بس مضطر أقولها، أن هذا إسهال مزمن من ردة الفعل البطيئة المتأخرة، يجيب إسهال مزمن مخاطي، أحيانا يكون مصحوب بدم، ومعه أيضا ضعف في الوزن. شوف الطفل هزيل، يعني شوف هذا الطفل في نفس العمر، شوف هذا مبين عليه حلو، هذا هزيل شوي من الإسهال المزمن الدموي هذا. طيب كيف نشخصهم؟ تشخيص الحساسية الغذائية شوي يبي له نوع من الدقة. ليش؟ لأن أكثر المأكولات مخلوطة. تشوف مثلا بسكوت في حليب مثلا، يروح يأكل لي كاكاو تشوف فيه مثلا نوع من أنواع المكسرات، يروح يأكل لي مثلا فطور أكيد حاطين فيه جبنة وما أدري إيش وبتر ومخلوط. تشوف هيكون في نوع من الصعوبة. لذلك نحتاج إحنا تاريخ مفصل من الأم مش من الأب. الأم هي أعرف بالطفل وبأكله وبأعراضه، فنحتاج تاريخ مفصل للقصة المرضية. هذا مثلا صورة من تحليل يسمونه تحليل الحساسية الأطعمة، يسوونه في المستوصفات الخاصة وفي المختبرات الخاصة، يبين لي مثلا كل أكلة وش قد الطفل يتحسس منها. مثلا من 5 من 5، 4 3 من 5، 2 من 5، إلى 1 من 5. كل ما زادت درجة التحسس تكون درجة عالية. بس حط تحتها خط، ما نعتمد على التحليل ما لم يصحبه أعراض. يعني مثلا أم قالت والله الطفل أنا ألاحظه كل مرة أعطيه بيض تجي له ذي الحكة في ثواني أو في دقائق تجي له، نروح نسوي التحليل أوه والله عنده تحسس من البيض، إذن هذا يدعم الشك. لكن لو جاء واحد أو واحدة من الأمهات قالت والله أنا الطفل يأكل كل شيء يعني ويانا على السفرة في الفطور وفي الغد وفي العشاء وكل شيء يأكله، بس أنا حبيت أسوي التحليل، نقولها لا تسوي التحليل. لأن لو سويت التحليل وطلع عندك مثلا موجب أو هذا تخافين منه، أو بعض الأطباء سمحهم الله يقولون لا تعطينا بيض، لا تعطينا بتر، لا تعطينا سمك، لا تعطي بعدين شو ياكل أجل. هذا من غير ضرورة يمنع الطفل من أشياء مغذية. فما نعتمد على التحليل الحالة، هذا نفس الشيء تحليل. في تحليل ثاني لكنه غير دقيق، ناخذ الشيء اللي يتحسس منه ونحطه على مثلا ذراعه ونخليه لمدة 3 ساعة، نشوف إذا طلع مكان هل حطينا مكانه زي قرصة النملة أو القروص معناه يتحسس منها. لكن أيضا لازم نتحرى الدقة في الموضوع. علاج طيب هذا اللي يتحسس من الأكلات المعينة، ما في علاج جذري نهائي، ما في علاج جذري، ما زالت تحت الدراسات والإجراء والأبحاث. لكن الخطوة الأولى هو الابتعاد عن الحاجة المحسسة، مثلا المكسرات بأنواعها إذا شاك فيها ابتعد عنها. إذا كان طفل يتحسس من الحليب معناها تبتعد عن جميع مشتقات الألبان، اللبن والحليب والجبن بأنواعها وكل شيء مشتقات الألبان. أحيانا نمنع الطفل مش من بس مشتقات الألبان، من اللحوم، لأن اللحوم واللبن من نفس أكرمكم الله اللي هو من المادة الحيوانية هذه، فأحيانا يتحسس حتى من اللحوم. طيب هذا اللي يتحسس من الحليب مثلا ايش نعطيه؟ اذا ما نعطي ولا اي مشتقات الباني يضره، طبعا يسبب له ضعف في العظام وليونه وما ادري ايش، فنروح نعوضه بحليب خاص زي ذا مثلا نيوكيت، مشهور ومعروف وموجود عندنا في المستشفى ويباع في الصيدات الخارجيه لكنه غالي، يعني العلبه غاليه هذه فوق ال 120 مريكان العلبه الواحده. فيستمر عليها إلى المدة اللي حددها الطبيب وبعدين نشوف كيف الخطوة الجاية. اللي عنده تحسس من مادة معينة لازم يقرأ التعليمات أو محتويات المعلب، يعني لازم إذا راح يشوف يقرأ إيش اللي فيه، يمكن مخلوط بحليب، مخلوط بمكسرات، مخلوط بكذا، فينتبه ما يعطي الطفل أي أكل. يقول له بابا ما يصلح لك، فيه هالمادة الفلانية. هذا مثلا شنو هذا؟ عصير بالحليب. يقول لك طفل كان عنده تحسس سريع من الحليب، حساسية شديدة من الحليب، راح البقالة مع أبوه، بابا أبي حليب، أبي العصير، أبي العصير. يقول أبوه مسكين ما يدري، عطى العصير شراب في دقائق أغمي عليه بالبقالة، لأنه ما انتبه أنه عصير بالحليب. بالحليب انتبه للمكونات. طيب كيف أتعامل مع هذا الطفل في البيت مثلا أو في المدرسة أو في هذا؟ تنبيه القائمين على رعاية الطفل، طبعا لازم تعلم إذا له أخوان وخوات كبار يعرفون، العمات أو الخالات إذا يروحون يرعون الطفل، الحجية لو بتخليه عندها تقول له لا انتبه لا تعطينها الأكل الفلانية. أتذكر واحدة من الأطفال كان عندها تحسس من الظاهر الشمام، فجاتني يوم من الأيام وفيها احمرار وما أدري إيش وكذا، ليش؟ قالت أخذ الحجي والما يخالف شوي بس قطع عن خاطرها وعطاه، ما يصلح يعني خاطرها ما خاطرها. فتنبيه القائمين على رعاية الطفل، الروضة إذا كان في المدرسة لازم يكون عندهم علم بالموضوع وكيف يتصرفون. لو كان مثلا تحسس بسيط حكة وارتكاري وغيره ممكن هستوب غيره شراب الحساسية ينفع، لكن لو كانت صدمة تحسسية جاء تضيقة في النفس أغمي عليه الحل، لازم يكون عندهم طبعا هذا الهستوب تعرفونه مشهور، وفي فينستيل وفي مستحضرات كثيرة يعني مو بس هذا. هذا حقنة الأدرينالين ويسمونها إبنفرين أو إبيبن، هذا مزود بمادة تقبض الشعيرات الدموية في حالة الصدمة، يعني إذا حصل صدمة قلنا إحنا تتوسع الشعيرات ينخفض الضغط. الأدرينالين هذا شو يسوي؟ يقبض الشعيرات عشان يحافظ على الضغط داخل الشعيرات عشان يرجع الضغط على مستوى الطبيعي وتشوف الطفل يصحى من الغشوة اللي كانت فيه. فهذا للأسف الشديد مش متوفر، نحاول نوفره، طلبت أنا في الفترة الأخيرة وإن شاء الله يتوفر موجود في المستشفى إن شاء الله يكون. فمهم جدا، هذا ينقذ حياة الطفل إذا وصل إلى حالة الإغماء أو ضيق النفس أو الدوار. طبعا هذا كيف يستخدم؟ مجرد ما تفتح الغطاء حق العلبة يكون فيه زي الحساس في رأس هذه العلبة، فيها الحقنة في رأسها حساس، أي شيء يجي قدام الحساس تطلع له إبرة مباشرة أوتوماتيكية، تفتح الغطاء ما تلمس من قدامه على طول تحطه على فخذ الطفل، لأنه زي ما تقول منطقة مليانة لحم، فعلى طول تحطه كذا وهي تحقن نفسها وتشوف الطفل يرجع بعدين على وضع الطبيعي. مهمة جدا هذه حتى لو من فوق الملابس. طيب تسأل بعض الأمهات مثلا أو بعض الأباء، طيب إلى متى مثلا متى هالتحسس يصير فيه إلى متى؟ فنقول له الحليب إذا كان عنده تحسس بطيء من اللي قلنا إسهال مزمن دموي وغيره على عمر السنتين 3 سنوات تبتدي تتلاشى مشكلة التحسس. اللي عنده تحسس سريع من الحليب لا يطول، قد يبقى إلى عمر الروضة المدرسة 5-6 سنوات. البيض والقمح وفول الصويا إلى عمر المدرسة 5-6 سنوات. الأسماك بأنواعها والمحار وأي مأكولات بحرية والفول السوداني والمكسرات بأنواعها والسمسم، هذه أغلب المصابين تبقى وياهم مدى الحياة، يعني نقول 75% مدى الحياة، يمكن 25% يبتدون تتلاشى عنهم. هل في علاج مناعي مثلا؟ لا، العلاج المناعي ما زال تحت الدراسات، ان احنا نعطيه المادة اللي يتحسس منها بشكل بسيط جدا وتدريجي، نهيئ جهاز المناعي انه يتعود، هذا لسه تحت الاجراءات والابحاث. الوقاية، قد تسأل بعض الامهات انا هالحين والله حامل وانا ما ابغى البيبي اللي ان شاء الله بيجيني بعد شهر او بعد شهرين ما ابغى يصير مصاب بحساسيه زي اخوه لعوزن اخوه بالكذا، هل في عندك توصيات؟ نقول لهم لا، فاثناء فتره الحمل ممكن الأم تتناول أي شيء ما عندها مشكلة، ما في أي تحفظ على أي أكل معين. فترة الرضاعة نفس الشيء، تقدر تشرب تأكل أي شيء فترة الرضاعة ما دام الطفل سليم، ما في شيء ما في شيء. طيب قالت أنا موظفة وكيف لازم حليب شوي ساعد في الطفل في غيابي، نقول لها ممكن تأخذين حليب قليل التحسس، مش الحليب العادي، في حليب اسمه قليل التحسس. طيب الفطام يفضل أن الرضاعة الطبيعية تستمر إلى 6 شهور رضاعة طبيعية، ما تعطي أي شيء أو أي أكل ثاني حتى ولا سيريلاك ولا أي شيء، حليب فقط لمدة 6 شهور. بعدين تبتدي تواكل الأشياء قليلة التحسس، لا تبتدي مثلا بالبتر تعطي أو الفول السوداني أو سمك أو لا، تبتدي بالأشياء البسيطة قليلة التحسس زي الرز مثلا والأشياء الخفيفة. بعدين تبتدي في اللي هو القمح والصويا والبيض كذا، تخلي السمك والذيك في الأخير يعني في آخر شيء. طيب لو قال طيب يا دكتور أنت الحين تنصح بالحليب الطبيعي والطفل هالحين مصاب بحساسية حليب، ليش ما رضع طبيعي؟ يعني شو المشكلة؟ ليش تحطه على نيوكيت وعلى حليب صناعي؟ نقول لها لأن بعض المأكولات اللي أنت تاكلينها تفرز في الحليب فتروح للطفل للبيبي يعني، فهل أنت مستعدة ما تشربين لا حليب ولا لبن ولا تاكلين لبنة ولا جبنة ولا أي شيء من مشتقات الألبان؟ مستعدة ما تاكلين اللحوم بالكامل؟ تقول لا. نقول أجل لو هذا معنى هذا الحل، ولو امتنعت عن هالكل الأكلات اللي هو اللحوم والمشتقات الألبان أنت راح تصابين بسوء تغذية وضعف عظام وغيره، وأيضا هذا ينعكس على الطفل. فالحل السليم أنه تخلينا على الحليب المخصص له إن شاء الله. وقل ربي زدني علما، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الدكتور جابر الحبيب على هذه المحاضرة القيمة، والآن نبدأ بمداخلاتكم وأسئلتكم. تفضل سيدنا.
أولا أرحب بالدكتور وهنيئا لنا بكم.
الله يحفظكم.
بس عندي سؤال في قضية شو بعض الأحيان الإنسان ما عنده يعني بالنسبة لحق الكبار في السن،
نعم،
ما عنده تحسس بشيء معين، بعدين يصاب هذا التحسس.
صح.
وثانيا يروح حق المستشفى مثلا يقول أنا أحسس، يعني هو يحسن إنه مثلا من الفلفل يجي له أعراض، بس يروح المستشفى ما يطلع تحليل يقول سليم يعني.
سؤال جدا مهم، إن الحساسية مو شرط تطلع من بداية الطفولة، أحيانا تطلع في الكبر بعد البلوغ أو على بعد عمر يحصل. هذا متى يصير؟ لأنه يعتمد على استعداد الوراثي ومتى جهاز المناعي يبتدي يخربط ويشوف الشيء المفيد يشوفه ضار، يعني يحصل حتى في الكبار. مسألة إنه والله قال والله أنا ألاحظ أني أتحسس من الأكل الفلاني والدكتور يقول لا، هذا يعتمد على الطبيب نفسه. يعني قد الطبيب بعض الأطباء يعني ما يكون مختص في الموضوع أو يبي يمشي الموضوع على هذا، لكن لا، لو مثلا المريض سواء هو نفسه أو أحد الأطفال ملاحظ أن كل مرة فعلا ملاحظ أنا كل مرة نتغدى سمك يجي له المشكلة، خلاص حتى لو قال الدكتور ما عندك تحسس أنا أمتنع لأن أنا أشوفه بنفسي يعني، فما أعتمد على كلام الطبيب. لو أنا فعلا أتأذى من أكلة معينة أمتنع عنها بغض النظر عن نصيحة اللي قال هذا.
أحسنتم سيد. الآن القسم النسائي عندكم أسئلة.
في حساسية تكون بالرائحة وملامسة الأكل.
ممتاز ممتاز جدا، هذا السؤال أنا كنت ناوي أتكلم عنه لكن أبي أشوف قد يجي سؤال منكم. طبعا الحساسية، أعراض الحساسية تظهر بعدة عوامل. أول شيء بعض الأطفال أو بعض الكبار اللي يتحسسون يقول ليش مثلا اليوم اللي آكل فيه بيض الحالة ما أتحسس ما يجيني شيء، لكن آكل بيض وأتغدى مثلا دجاج تجيني، هذه يجي يصير. ليش؟ إن أحيانا إذا كانت مادتين مع بعض كل واحدة تساعد الثانية فتطلع آثار الحساسية، هذا يعني إن تعاون مادتين مع بعض، هذا نقطة. النقطة الثانية إذا كثر تجيله، إذا قلل ما أدري، يقول مثلا آكل بيضة ما عندي مشكلة لكن آكل 3-4 بيض تجيني الحكة، أيضا الكمية مهمة. الشيء الثالث طريقة اللي هو طريقة التعرض، مثلا بعضهم يقول أنا مجرد الريحة وأنا أعرف أحد زملائي طبيب إذا في المكتب مثلا واحد سوى له سندويشة مثلا فيها بتر يقول من أدخل المكتب يجيني دوار. أنا يقول أشم ريحة البتر في الغرفة، فيقول يحس تجيني دورة من ريحة. فالريحة مهمة، أحيانا الريحة أحيانا اللامس. جاتني أم قال مسويين كيكة ظاهر حق عيد ميلاد أو شيء، جاء الطفل لمس الكيكة على طول جسمه كله صار أحمر، جسمه كله صار أحمر. فالريحة الشام اللامس الكمية القليلة أو كانت كثيرة، أو اللي هو إذا كان تعارض شيئين مع بعض أو جاء شيء أكلتين مع بعض ممكن يصير. طبعا هذه الأسئلة خارج المحاضرة لكن خليها بعدين. من أيضا من الأشياء النقاط المهمة اللي أحب الأخوات بعد يفهمونها، كل ما كانت المادة مطبوخة أكثر قل التحسس منها. إيش مثل؟ يعني واحد مثلا يتحسس من البيض، ثق تماما أنه يتحسس من العيون اللي يسميه بيض عيون أكثر من المسلوق. ليش؟ لأن المسلوق انطبخ البروتين اللي فيه انطبخ بحيث أنه صار تأثيره خفيف، لكن لو يأكل مثلا عيون بيض عيون اللي نص نص هذا يكون التحسس فيه أكثر. فطريقة أيضا التحضير لها دور. إيه يعني كل ما كان الطبخ أكثر كل ما قلت شوي الحساسية، كل ما صار طازج يعني بعضهم يكسر البيضة ويشربها هذا التحسس أعظم من البيض اللي هو العيون. العيون أشد من المسلوق، يعني المسلوق أخفهم لأنه انطبخ مدة أطول.
السلام عليكم. بالنسبة
أي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا بالنسبة من الصغر إلى الآن عندي حساسية ضد اللي هو الشمام الصيني بريحة.
نعم.
يعني إذا لو أشم أستافر اللي هو المعدة تفر.
نعم.
فهذا هل يعتبر وراثي هذا ولا كيف؟
أي معناها أن جهازك المناعي يشوف أن الشمام هذا النوع من الشمام بالنسبة له مادة ضارة فيكون ضدها دفاع، هالدفاع يخليك تستفرغ عشان تخرج هذا من بطنك. يعني أحيانا التحسس مو شرط استفراغ، فقط حكة حول الفم. بعضهم لو أكل شمام أو كيوي مثلا يقول تجيني حكة حول فمي أو زي التنميل في اللسان فقط. هذا أيضا نوع من أنواع التحسس.
قسم النسائي.
في أكل معين مفيد للأطفال حديثي الولادة عشان نبتعد عن الحساسية؟
هذا تطرقنا له، أن حديث الولادة المفروض إلى عمر 6 شهور يكون حليب طبيعي من الأم فقط. ما ننصح بأي أكل في 6 شهور الأولى، ما ننصح بأي أكل. ولو بدأت الأكل تبتدي بالأشياء الخفيفة زي مثلا اللي هو السيرلاك بالأرز مثلا بالقمح، وبعدين شوي شوي تتدرج وياه إلى أكلات في البيت يسوونها مثلا فواكه مبشورة أو بطاطس مسلوق، الأشياء الخفيفة. تخلي الأكلات المحسسة الشديدة ذيك زي المكسرات والأسماك تخليها في الأخير يعني.
طيب إذا في طفل من حديث الولادة عنده حساسية من الجو البارد والمغبر كذا، إذا يعني كبر طيب وما زال لما يجي الوقت البرودة تزيد عنده الحساسية،
حساسية وين؟
في الجلد.
في الجلد.
وهالشي مسبب له ربو.
ربو. ايه؟ ربو.
ايه
نعم. ايه طبعا هذا شيء ثاني ايضا خارج عن الموضوع. البرودة بشكل عام ممكن تزيد الحكة والإكزيما والجفاف، جفاف الجلد، الحر الشديد، هذه كلها تزيد. الملابس إذا كانت مثلا صوف أو ثقيلة مش قطنية تهيج الجلد وتخلي الإكزيما تطلع أو الحساسية تكثر عند الطفل. فيفضل أن الطفل يكون ملابسه قطنية بالذات اللي تلامس الجلد، يكون الجو بالنسبة له مناسب، ما يكون برد شديد عليه ولا يكون حر بحيث أنه يعرق مثلا والعرق مالح يهيج الجلد. إذا كان الجلد جاف يفضل ترطيبه بالمرطبات مثل الفازلين مثلا أو أي كريم مرطب. بالنسبة للصدر هذا موضوع ثاني، إذا تحبون إن شاء الله في المستقبل أتكلم عن ربو الأطفال أنا كنت مجهزها لكن الأخ أبو علي أصر على حساسية الغذاء. نتكلم عن الربو وأعراضه وعلاجه الوقتي، علاج المزمن، التنبؤ بالشفاء، مشاكل المعتقدات الخاطئة اللي فيه إن شاء الله في المستقبل. طيب، هذا السؤال جايني في الورقة: ما هي أسباب زيادة البوتاسيوم؟ البوتاسيوم ملح من الأملاح يكون في الدم بمعدل بسيط جدا وفي مدى بسيط، لو نزل عنه سبب مشاكل ولو زاد سبب مشاكل. فزيادته طبعا لازم يحتاج فحوصات، نعرف هل عنده مشكلة في الغدة مثلا اللي فوق الكلية ولا عنده مشكلة ثانية تسببه. لازم يحتاج طبعا تاريخ مرضي وفحص وتحاليل عن أسباب ارتفاع البوتاسيوم في الدم، لأنه خطير ارتفاعه ونزوله خطير. من أسباب نزوله اللي هو الله يكرمكم النزلات المعوية، لكن كنزول مزمن أو متكرر قد يكون له علاقة بالغدة اللي فوق الكلية أو في مشاكل في أنابيب الكلية. يقول: حسب المعلومات الطبية تكون نسبة البوتاسيوم 3%، إذا زادت النسبة إلى 6 ما هي الأسباب وما هي البدائل؟ طبعا نسبة البوتاسيوم في الدم من 3.5 إلى 5.5، لكن لو زادت إلى 6 ما تخوف، لكنها توصل مثلا 6.5 7 8 لا من تتعدى 7 الواحد يبتدي يخاف، لأنها تسبب أحيانا اضطرابات في القلب وأحيانا مشاكل في الدورة الدموية وأحيانا تسبب حتى فشل في القلب. فالستة هذه ما تقلقني، لكن تحتاج أنك تعيدها بعد فترة وتتأكد منها، لكن الستة ما تخوف. اللي خوف اللي هو 7 وفوق تبتدي شوي القلق من المشكلة. البدائل طبعا أو علاجها علاج السبب والابتعاد عن الأكلات والمشروبات الغنية بالبوتاسيوم. الغنية بالبوتاسيوم مثلا التمر والرطب، وهذا غني بالبوتاسيوم. الموز غني بالبوتاسيوم، فاللي عنده ارتفاع في البوتاسيوم يقلل أو يبتعد عن المأكولات زي الموز وزي التمر والرطب، هذا غني بالبوتاسيوم. سؤال:
كمدة الرضاعة المصنعة هذه،
عفوا ما سمعت،
مجففة، مدة الرضاعة المجففة ومصنعة كمدتها؟
يعني الرضاعة الصناعية قصدك؟
أيوة.
طبعا هي مدة الرضاعة 2، هي كما ورد في القرآن الرضاعة 2، لكن نحن اللي نوصي ان اذا في مجال الرضاعة الطبيعية الى 2 ممتاز جدا، لأن الحليب الطبيعي أفضل بكثير من الحليب الصناعي مهما كان. لكن لو ما في مثلا مجال، تقول الأم والله جف الحليب أو ما في مجال، إذا 6 شهور تكفيه عشان تعطيه المناعة في 6 شهور الأولى، لكن الرضاعة الطبيعية يفضل إلى 2، وحتى الحليب الصناعي إلى 2 ومشكلة.
قسم النسائي. في سؤال؟
تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية دكتور.
عليكم السلام.
تقشر الظفر عند الأطفال،
نعم،
لها علاقة بالحساسية ولا تشخيصها شيء ثاني؟
إذا فقط قشور لا، ما له علاقة بالحساسية. قد يكون عنده مثلا نقص في أحد الفيتامينات مثلا أو الحديد، أو أحيانا لا تكون عنده فطريات. بعض الأطفال تشوف أظافره تحس انها سميكه وزي المتكسره وزي المتقشره هذه، او تشوف فيه نوع من الاصفرار او الخضرار، هذه فطريات. هذه والفطريات طبعا لازم يشوفها طبيب جلديه ويوصف له مراهم موضعيه، واحيانا حتى علاج بالفم، لان علاج الفطريات ياخذ وقت طويل، احيانا 6 شهور اكثر احيانا. فاذا كان فقط قشور لا تشيل هم القشور.
جهه النساء، في سؤال:
إذا كان الجسم يتحسس من نوع معين من الأكل وفقد هالشيء في جسمه، يعني مريض محتاج هالفيتامين أو شيء كذا، كيف يعوضه؟
يعني قصدك لو مثلا يتحسس من أكل وامتنع عنه وصارت له مضاعفات؟
أي؟
من تركها يعني؟
أي؟
عادة ما تصير له مضاعفات. يعني يتحسس مثلا لو قلنا فرضا من البيض، والبيض قلتي لي والله غني بفيتامين دال والكالسيوم والفوسفيت وغير، طيب عنده بدائل، عنده مثلا الحليب أو مشتقات الألبان غنية بالفيتامين دال والفوسفيت والمغنيسيوم والكالسيوم، هذا كبدائل ثانية مو شرط الحل هذا. لو قلتي له طيب فيها مثلا دهون في الصفار، فيه دهون مهمة، في عنده دهون ثانية موجودة في في الأكلات أو في الأطعمة الثانية، ففي بدائل للتعويض، يعني ما في خوف من ترك. لو كان يتحسس من حليب من الحليب ومنعنا من الحليب، نعطي البديل اللي هو حليب خالي من الحليب نيوكيت أو حليب قليل التحسس، ونقدر نعوض احنا بالكالسيوم لو احتاج، فيتامين د لو احتاج، يعني في تعويض ما يصيب نقص إن شاء الله.
آخر سؤال،
أسباب الصدفية وهل لها علاج؟
الصدفية ذي من الأمراض الجلدية المحض، يعني مرض جلدي محض، والمفروض طبعا اللي شخص طبيب الجلدية وهو اللي يعرف يعطي علاجاته، لأن علاجاته أحيانا تحتاج بعض الكورتيزونات، بعض الأدوية الخاصة بها. يعني أسبابها زي سبب مثلا السكر، زي الضغط، زي البهق. شفت البهق هذا شنو سببه؟ إنه في عامل وراثي، وجات زي ما تقول عامل من البيئة أظهر المشكلة. ما تشوف مثلا بعض الناس يقول والله الرجال ذاك كان سليم، بس جاء خبر مثلا وفاة قريب له، ما شوف طلع عليه السكر. طيب ليش طلع السكر؟ إنه عنده عامل الوراثة موجود في جسمه، والخبر اللي جاء هو بمثابة السويتش اللي فتح المشكلة. بعضهم مثلا من زعل يتزاعل مع أخوه ولا شيء، ومن ذاك الوقت طلع عليه البهق، أو واحد يتهاوش مع فلان ما شو اللي ارتفع ضغطه وخلاص صار مريض ضغط. فذي العوامل البيئية هي اللي تظهر الاستعداد الوراثي اللي موجود فيه أساسا، هو موجود لكن البيئة هي اللي تظهر المرض، من ضمنها الصدفية. هذه العوامل البيئية هي اللي تظهر المشكلة.
نشكر الدكتور الأطفال جابر الحبيب على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصولا لكم. نسأل الله تعالى يوفق الجميع للعلم والمعرفة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
في سؤال
إذا كان في البشرة جفاف شديد ومع شرب الماء الدائم يعني الدهن تدهينها ما يفيد، هل ذا في سبب من أسباب الحساسية؟
المعذرة، الجلد إيش فيه؟ الجلد
شديد الجفاف،
جفاف
جدا، الماء حتى إذا شربت الماء وتدهنه ما ينفع.
ممتاز جدا. طبعا الجفاف يصير الجفاف يعني بسبب الجو، بسبب طبيعة الجسم، قلة شرب الماء، فهذا يسبب الحكة بعد الجفاف. شو الحل؟ أول شيء تروية الجسم بالسوائل بالذات الماء، كل ما صار الجسم رويان بالماء كل ما تمدد الجلد وتروى وخفت الحساسية. زي ما قلنا احنا الملبوسات تكون قطنية، يبتعد عن الحر الشديد والتعرق، يبتعد عن الجو البارد الشديد. إذا بيستخدم مرطبات اللوشن يتبخر بسرعة، يعني اللوشن يمكن لو تلاحظون مجرد ما تحط اللوشن شوي جاف الجلد مرة ثانية. فإيش اللي أفضل من اللوشن؟ الأشياء الثقيلة مثلا زي الفازلين، ثقيل يعني زي الدهني أو زيت الزيتون. والأفضل قبل ما يحط الفازلين أو زيت الزيتون يكون الجلد رطب، يعني مثلا يتروش إذا كان جسمه كله يتروش، وبعد ما يجفف الماء يحط الفازلين. ليش؟ لأن الفازلين يعمل طبقة، يعني أقصد يخلي طبقة الماء أو الرطوبة محفوظة فوق الجلد وهو يغطيها، فإذا غطاها يبقى الجلد رطب وناعم. لكن لو حطه على جفاف، يعني أحيانا يدي جافة وروح حط فازلين ما سويت شيء، أنا خليته على جفافة يعني، فالأفضل يكون يغسل يده مثلا أو المنطقة الجافة ويحط الفازلين، تشوف النتيجة تكون أفضل.
طيب طفل الأكزيما اللي عنده مستمرة يعني مزمنة، تنصح بمراجعته دائما مع الطبيب ولا بس إن نقطع عن اللي تحسس منهم؟
إذا أكزيما بسيطة يكفي حتى المركز الصحي ما في مشكلة.
مزمنة
ما يخالف، لأن الحساسية الأكزيما ذي مزمنة وتروح وترجع، حتى مع العلاج تروح ترجع. لكن أقصد كعلاجها لو بسيطة حتى المركز الصحي أي مستوصف خاص أي واحد يقدر يعالجها. المشكلة لو كانت يعني شديدة أو يعني مؤثر على أجزاء كبيرة من جسمه، لا هذه يحتاج يشوف طبيب حساسية، قد يكون لها علاقة بأكل معين يتحسس منه، أو لا سمح الله عنده نقص مناعة، بعض أمراض نقص المناعة يكون فيهم أكزيما شديدة زي هذه، فيشوف طبيب الحساسية والمناعة يقيمه إذا كان يتحسس من أكل، هل عنده مشكلة في مناعة، إذا لا خلاص معناها يعالج في أي محل يعني بالمرطبات وبالكورتيزون وبالتحفظات اللي ذكرناها.
يعطيك العافية دكتور ما قصرت.
ما في سؤال.
خلاص انتهى الوقت. يعطيك العافية دكتور شكرا.